الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. حدثنا بندار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه، فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. هذا حديث حسن صحيح. أبو حبيبة الطائي رحمه الله قال: أوصى إلي أخي بطائفة من مال، أي أوصاه بجزء من المال أن يتصدق به عنه. والإنسان في حال مرضه ليس له إلا الثلث، في حال صحتك تتصرف في مالك لوجوه البر والخير كما تشاء، وأما في وقت المرض فليس لك إلا الثلث، الباقي حق الورث. فيقول: إن أخي أوصى إلي بطائفة، أي بجزء من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ أين أنفق ذلك المال؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أما أنا فلو كنت، أي لو كنت أنا الموصى، لم أعدل بالمجاهدين، أي أنفق ذلك في المجاهدين، لأن الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، هو ذروة سنام الإسلام. لو كنت أنا أنفقه في المجاهدين يستعين به على قتال أعداء الله تعالى في سبيل الله. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. يعني أن الإنفاق في حال الصحة أعظم أجرا، كما ورد: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمر الغنى وتخشى الفقر. عندما تتصدق وأنت في حال الصحة يكون أعظم أجرا. والعمل كلما كان الشاق على النفس كان الأجر بحسب ذلك. فالإنسان في حال الصحة يحب المال جدا، فإذا جاهد نفسه وأنفق شيئا منه ابتغاء وجه الله كان أعظم أجرا. وأما الذي يعتق أو يتصدق عند الموت، مثله كمثل الذي يهدي إذا شبع، بعدما شبع الزائد يهدي، هذا لا بأس به. ولكن الذي يتصدق وهو جائع يؤثر غيره على نفسه، هذا أعظم أجرا. فالمقصود أن التصدق في حال الصحة أفضل من التصدق في حال المرض. والإنسان في حال المرض ليس له إلا الثلث من المال، لا يجوز أن يزيد على الثلث في الوصية. باب. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة رضي الله عنها لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك، أي ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والعمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله أن الولاء لمن أعتق. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن بريرة، وكانت أما مملوك، جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في كتابتها. الكتابة أن يتفق العبد أو الأمة مع سيده على أن يعطيه قدرا من المال ويشتري نفسه من سيده، هذا يسمى مكاتب. فهذا بريرة كانت اتفقت مع أسيادها على مبلغ من المال تدفعه تقسيطا حتى تحرر رقبتها. جاءت تطلب المساعدة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، لم تكن دفعت شيء إلى أسيادها بعد، اتفق معهم ولكن لم تدفع جزءا من المال بعد. فقالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك إلى أسيادك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك، أدفع المال كله ويكون ولاؤك لي، أدفع المال وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني إذا مت ولم تتركي وارث فيكون الولاء للمعتق، أنا اعتقتك، فإذا صار لك مال ومت ولم يكن لك وارث أنا أرثك، الولاء لمن أعتق، فإن وافق أهلك على هذا فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، ذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم بهذا الأمر، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، أي تبتغي الأجر من الله عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، إذا أحببت تعتقك فتحتسب الأجر من الله لكن إذا مت ولاؤك لنا، يريدون الثمن ويريدون الولاء، وهذا معلوم أنه باطل. أنت أخذت الثمن خلاص انتهى الولاء للمعتق، فهم قالوا ذلك. فذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي، اشتري، ما عليك من شرطه، ابتاعي فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. شرطهم هذا لاغي. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، خطب الناس فقال: ما بال أقوام. هذا من آداب الدعوة إلى الله، لم يشخص ما بال فلان وفلان قالوا كذا وكذا، لأن هذا قد يعني يسبب أشياء غير محمود، ربما يتكبروا ويزيدوا. ولكن قال: ما بال أقوام، والذي في رأسه جرح يعرف نفسه، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له الشرط، المخالف للشرع لاغي، وإن اشترط 100 مرة. فالولاء للمعتق، إذا اعتقت عبدا ابتغاء مرضات الله تعالى ثم مات ولم يكن له وارث فماله للمعتق، الولاء لمن اعتق. وأما البائع قد انتقد الثمن انتهى الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق. حدثنا بندار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها، فاشترطوا الولاء، اشترط أسيادها أن الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن، أي للمعتق، أو لمن ولي النعمة يعني أعتق. فالولاء للمعتق، أما البائع فقد أخذ ثمنه. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. حدثنا ابن عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة، أخبرنا عبد الله بن دينار، سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار. ويروى عن شعبة قال: لوددت، أي أحببت، أن عبد الله بن دينار حين يحدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه، يعني احتراما له. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه غير واحد، عن عبيد الله بن عمر، وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. إذا اعتقت عبدا لوجه الله تعالى ثم صار ولاؤك، صار ولاؤه لك إذا مات ولم يترك وارثا، أنت يكون الولاء لك، لكن لا يجوز أن تبيع هذا الولاء أو تهبه. الولاء لك ولكن ليس لك أن تبيعه أو تهبه، ليس لك أن تبيع هذا الولاء. تقول إني اعتقت عبدي فلان وإذا مات ولم يكن له وارث أبيعك ولاءه، هذا لا يصح. الولاء لك ولكن كونك تبيعه أو تهبه فلا. باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب. وقال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نحوه، وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه. إبراهيم التيمي روى عن أبيه قال: خطبنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. فعلي رضي الله عنه رد عليه. الروافض يزعمون أن الرسول أوصى إلى علي بأشياء خاصة، وهذا أنكره علي رضي الله عنه. يقول: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، ثم ذكر أن تلك الصحيفة فيها أسنان الإبل، يعني إذا بلغت الإبل كذا وكذا زكاتها كذا وكذا، أو أن الدية بالإبل عدد كذا وعدد كذا، فيها بيان أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات، يعني دية بعض الجراحات. من زعم أن عندنا شيء غير هذا فقد كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مبلغا، ما أرسل يوصي لفلان ويوصي لفلان. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فعلي رضي الله عنه بنفسه أنكر أن يكون عنده شيء خاص. قال وقال فيها في تلك الصحيفة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير اسم جبل وثور اسم جبل، وفي رواية ما بين اللابتين، ما بين الحرتين، والحرة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، والمدينة بين حرتين، فما بين الحرتين وما بين عير إلى ثور حرم. فمن أحدث فيها حدثا، أي ارتكب جريمة واعتدى على أحد، أو آوى محدثا أي ضمه وأخفاه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. والحدث قد يطلق على الجناية بأن قتل أو نهب أو غير ذلك، وأيضا يراد بالحدث البدعة، والافتداء في الدين من أعظم الجرائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة كل اعتقاد أو قول أو فعل ليس له دليل في الكتاب والسنة وهو بدعة، فعلينا أن نحذر البدع. ومن أخطر البدع البدع الاعتقادية، كبدعة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، أو الذين قالوا أن العبد مجبور، أو الذين قالوا أن العمل ليس من الإيمان، أن الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب. هذه البدع الاعتقادية، هذه الأنواع كفر والعياذ بالله. وهناك بدع فعلية كالموارد الرجبية والشعبانية وغير ذلك، هذه احتفالات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وهناك بدع قولية كالأذكار الصوفية التي لا دليل لها، مثل أن يكرر الضمير هو، أو يكرر لفظ الجلالة الله الله، أو يكرر لفظ لطيف لطيف، هذا كله من البدع. فالأذكار الشرعية ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الله منزه عن كل نقص وعيب، الحمد لله، الكمال والجلال كله لله، الله أكبر، الله أعظم، لا مثيل له ولا مساوي له ولا ند له ولا شريك سبحانه وتعالى. قال: ومن ادعى إلى نعم لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: الصرف الفريضة والعدل النافل، لا يقبل الله منه صرفا أي فريضة، ولا عدلا أي نافلة. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعرف أباه ولكن انتسب إلى غير أبيه لغرض من الأغراض، أو تولى غير مواليه، يعرف أسياده ولكن انتمى إلى غير أسياد. فمن فعل ذلك، انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، وانتسب إلى غير مواليه وهو يعلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف أي فرض، ولا عدل أي ولا نافلة. وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين أي عهدهم واحد، فإذا أعطى مسلم أحدا عهدا وأمانا فيجب على المسلمين أن لا يخفروا ذمة أخيهم، بل يعطوه الأمان ولا يعترضوه. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال الشارح رحمه الله: أي أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من أحم واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقا. قال أنى أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزعه. حديث حسن صحيح رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. جاء رجل من قبيلة فزار فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، لعله هو كان أبيض وجاء هذا الولد أسود، فوسوس له الشيطان نعوذ بالله، يعني أراد أن ينفي هذا الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، أسود لكن ليس أسود جدا بل فيه غبر. قال نعم، إن فيها لورقة. قال أنى أتاها ذلك؟ أنت إبلك حمر، الأورق هذا من أين جاء؟ قال لعل عرقا نزعه، أي لعله أشبه أحدا من أقاربه من بعيد، أشبه أحد أقاربه من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الولد لعل عرقا نزعه، فمجرد اختلاف اللون لا يجوز لك أن تتهم المرأة، فإن اللون قد يأخذ من بعيد، مجرد اختلاف اللون لا يجوز لك أن تتهم به المرأة ولا يجوز لك أن تنفي الولد، فإن اللون قد يأخذ من بعيد. قال الشارح رحمه الله قال النووي رحمه الله في هذا الحديث إن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكس لحق، ولا يحل له نفيه في مجرد المخالفة في اللون. باب ما جاء في القافة. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وزاد فيه ألم تري أن مجززا اسم رجل مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري. وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. باب ما جاء في القائف. قال الشارح رحمه الله قال الجزري في النهاية: القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع القافة. قائف مفرد والجمع القافة. فالقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، وهذا ليس من علم الغيب بل بفطانة وذكاء الله يلهمه فيعرف الشبه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسرورا، دخل وهو مسرور فرح صلى الله عليه وسلم، تبرق أسارير وجهه. قال الشارح رحمه الله قال: الأسارير الخطوط التي تجتمع في الجبهة، الخطوط التي تجتمع في الجبهة، يعني فأسارير وجهه تبرق من السرور، تبرق من الفرح صلى الله عليه وسلم. فقال: ألم تري أن مجززا، اسم رجل قائف يعرف الشبه، ألم تري أن مجززا نظر آنفا أي قريبا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. لأنه كان بينهما اختلاف في اللون وهو أسامة بن زيد لا شك، ولكن الناس كانوا يتكلمون. فلما قرر هذا القائف أن هذه الأقدام بعضها من بعض فرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرر النسب بين أسامة وبين أبيه. فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك هو الصواب. وهذا كما تقدم أن مجرد اختلاف اللون لا يثبت به شيء، لأن العرق قد ينزع من بعيد. صفحة 214. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز سلمان حفظه الله: فصل في فضائل ذكر الله تعالى. 214. قال يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت، يعني الأذكار الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في رمضان. قال الله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. ذكر الله أعظم من كل شيء. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله ذكرك الله جل وعلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالإكثار من ذكر الله سبب للفلاح والسعادة. وقال تعالى: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يعني بالأذكار الشرعية. وما زال العبد يذكر الله فالشيطان بعيد عنه، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسلم شيء للعبد أن يكثر من ذكر الله تعالى ولا يغفل عن ذكر الله. أنت ماشي، أنت قاعد، أنت تسوق المركبة، أنت تاجر، أنت بناء، اجعل ذكر الله على لسانك. سبحان الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فينبغي لنا أن نلزم ذكر الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، ثوابهما عظيم عند الله عز وجل. ولا بد أن نفهم سبحان الله، أي الله منزه عن كل نقص وعيب، فلا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا كفء له، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والحمد لله، الكمال والجلال والعظمة كلها لله وحده لا شريك له. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، ثوابهما عظيم عند الله. إذا قال ذلك الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الأذكار أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها زائل ولا يساوي عند الله جناح بعوض. وأما ثواب هذه الأذكار باقي في الآخرة. رواه مسلم رحمه الله. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالها وهو يفهم معناها، ومعناها واضح، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. يعني تنظف قلبك من الشرك كله، لا تلتفت إلى غير الله أبدا، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تستعين بغير الله، لا تتوكل على غير الله. نظف قلبك من الشرك كله، لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد لقولك إلا الله، لا شريك له تأكيد لقولك لا إله، لا إله إلا الله وحده تأكيد لقولك إلا الله، لا شريك له تأكيد لقولك لا إله، نفي لجميع المعبودات الباطلة كلها. له الملك، الملك كله لله جل وعلا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وله الحمد، الحمد الكمال والجلال والعظمة كلها لله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من قال هذا في كل يوم وليلة 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، فأنه اعتق 10 عبيد، أجر عظيم، بشرط أن يقولها خالصا من قلبه، كافرا بالمعبودات الباطلة مؤمنا بالله وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اعتق 10 عبيد، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى، يكون محفوظا من الشيطان ذلك اليوم إلى المساء، ربنا يحفظه من الشيطان. اللهم أعذنا من الشيطان. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني صغائر الذنوب، متفق عليه. فينبغي لنا أن نلزم ذكر الله دائما. اللهم وفقنا لذلك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. إذا قال 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت بلى يا رسول الله، أخبرني، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم رحمه الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله 100 مرة بالغداة أي الصباح، 100 بالعشي، كان كمن حج 100 حجة. ومن حمد الله 100 بالغداة 100 بالعشي، كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، أو قال: غزا 100 غزوة. ومن هلل الله 100 بالغداة الصباح 100 بالعشي، كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن كبر الله 100 بالغداة 100 بالعشي، لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن قريب. إلا أن الترمذي رحمه الله متساهل، الله تعالى أعلم. وإنما الأحاديث المتقدمة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كان كمن أعتق 10 رقاب. هذا حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. وكذلك: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاء رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. فجاء وقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما؟ فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، تطحن بالرحى، ومن كثرة الطحن بالرحى أثر في يدها، تعبت رضي الله تعالى عنها. وبلغها أنه جاء رقيق، أي هناك سبي، فجاءت تطلب منه أن يعطيها خادم يخدم، فلم تصادف، جاءت ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت لها: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاء إلى بيت علي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبنا نقوم. لما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه مضطجعا، وفاطمة رضي الله عنها مضطجعة، فأراد أن يقوم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على مكانكم. ما يحتاج قيام، المحبة في القلب ما يحتاج قيام، على مكانكم كما أنتما صلى الله عليه وسلم. فجاء وقعد بيني وبينه، جلس بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، حتى وجدت برد قدمه على بطني. علي رضي الله عنه يقول: أحسست ببرد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على بطني، لأنه جلس بينهما صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، وقد رفعه الله، من تواضع لله رفعه صلى الله عليه وسلم. وأما من تكبر وتجبر يذله الله، ومن تواضع يرفعه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما يا علي ويا فاطمة رضي الله عنهما على خير مما سألتما، على خير من خادم إذا أخذتما مضيعكما إذا اضطجعتما فسبحا 33. سبحان الله سبحان الله 33 مرة، مع معرفة المعنى: الله منزه عن الشريك والمثيل وكل نقص وعيب. سبحان الله واحمدا 33. الحمد لله، الكمال والجلال والعظمة كلها لله، الحمد لله 33 مرة. وكبرا: الله أكبر الله أعظم لا عظيم سواه 34، فهو خير لكما من خادم. فدل هذا الحديث على أن ذكر الله يقوي القلب ويقوي البدن. إذا ذكرت الله، الله يعطيك قوة، خير لكما من خادم. ففي ذكر الله مطردة للشيطان وأجر عظيم وخير كبير. اللهم وفقنا لذكرك وشكرك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.